باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده في سلسله دراستنا هناخد قصه زياره سيد المسيح لاورشليم لما كان سنه 12 سنه. بس قبلها في نقطه كان مفروض ناخدها المرة اللي فاتت والوقت ما قدرش، اللي هي حكاية الجليل والناصرة. في انجيل لوقا اصحاح 2 آية 39: ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة. الجليل دي كانت مقاطعة كبيرة فيها مدن كثيرة، وكانت الناصرة أحد المدن بتاعة الجليل، زي لما أقول محافظة الغربية وبعدين أقول فيها مدينة اسمها طنطا، فيها مدينة اسمها كفر الزيات، فيها مدينة تاني اسمها شبرقاص، في مش عارف صنطة، مدن كثيرة في محافظة واحدة. فكلمة الجليل دي على مساحة كبيرة جدا في منطقة فلسطين. يقولوا طول مقاطعة الجليل 19 ميل وعرضها 25 ميل، مساحة ضخمة. وكلمة جليل كلمة عبرانية معناها دائرة، دايرة. وكانت منطقة الجليل منطقة جبلية لكنها خصبة فيها زرع وفيها سكان كتير، وفيها 240 مدينة وقرية، عدد ضخم جدا. زمان ايام ما قسموا الارض على الاسباط كان بيسكن في دائرة الجليل أربعة من أسباط بني إسرائيل، هما يساكر وزبولون ونفتالي وأشير. لكن نظرا لموقعها كانت ملتقى لشعوب كثيرين، فاختلط أهلها بالأمم، وعشان كده جالها اللقب اللي بيقول جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلم. ونتيجة ارتباطهم بالأمم صارت الجليل محتقرة في نظر اليهود المتدينين، بيعتبروا دي مناطق مش محترمة ومناطق تلوثت بالأمم. ده اليهودي الدقيق لا يدخل بيت حد أممي ولا يسلم عليه لألا يتنجس. فإشحال بقى لما يكون منطقة بحالها ساكن فيها ناس أمميين. كانت الجليل محتقرة. في مرة في إنجيل يوحنا الصح 7 يقول: كثيرون من الجمع لما سمعوا هذا، سمعوا كلام المسيح، قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: لعل المسيح من الجليل يأتي. معقول مش لاقيين غير الجليل اللي يجي منها المسيح؟ ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لح القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ طبعا معناها الناس اللي بيتكلموا ما كانوش عارفين ان المسيح دوت اساسا من بيت لح، لكن اللي اتشهر عنه انه من الجليل، لانه صحيح اتولد في بيت لح لكن كل عشته عاشها في الجليل. زي ما يكون مثلا واحد اتولد في بلد في الصعيد وهو طفل هاجروا جم القاهرة وعاش في شبرا مثلا طول عمره، فالناس ما تعرفش هو اساسا موجود فين. فالمسيح اشتهر انه من الجليل بالرغم من الجليل كانت محتقرة. وفي انجيل يوحنا لما جه فيلبس وقال لنثنائيل وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس الانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. قال له ايه؟ امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ طبعا فيلبس اجابه قال له تعال وانظر، انا مش هنقشك كتير، انت تعال وشوف بعينيك. فكان الجليل محتقرة وعلى وجه الخصوص كمان الناصرة. وكان رب يسوع مشهور بانه يسوع الجليلي او يسوع الناصري. طبعا الناصري دي مشهورة اكتر، لكن حتى كلمة يسوع الجليلي جت في انجيل متى اصحاح 26 اثناء محاكمة السيد المسيح والكلام عنه. الجارية قالت لبطرس وانت كنت مع يسوع الجليلي. وبعدين وبعد قليل قالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري. يبقى هو الجليلي وهو الناصري، زي برضو حكاية مثلا لما اقول لك الغرباوي يعني من الغربية والطنطاوي، من طنطا هو نفس الشخص. يسوع الجليلي يعني قالت لهم ده كان مع يسوع الناصري. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم فان لغتك تظهرك. معناها برضو الجليليين كان ليهم نبرة خاصة في الصوت وفي اللغة، زي لما تسمع واحد تقول ده صعيدي لان لهجته تبينه. فكان الرب يسوع جليلي وتلامذته اللي معاه كمان معظمهم كانوا من الجليل، معظم الرسل كانوا جليليين. من ضمن المدن اللي كانت موجودة في مقاطعة الجليل، لما هقرأ لكم اساميهم هتعرفوهم تقولوا يا كل ده في الجليل، مدينة اسمها كورازين ومدينة اسمها بيت صيدا. دي اللي قالها عنهم المسيح ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صيدا. ومدينة كفر نحوم، كل دول موجودين في الجليل. وقرية اسمها نايين، عارفينها طبعا، اللي فيها المسيح شفى ابن اقام ابن الارمل اللي مات. وبلد اسمها قانا، اللي هي قانا الجليل اللي عمل فيها المعجزة بتاعت العرس. وطبعا مدينة الناصر. مدن كثيرة كانت في الجليل. وتحسوا من الاسامي دي ان دي اكتر مناطق المسيح مشي فيها وخدم. معظم خدمته كانت في الجليل، لكن بعد كده في اواخر حياته انتقل الى منطقة اورشليم وبدأ يكرس اكتر في اورشليم. هؤلاء الجليليين تنبأ عنهم اشعياء النبي بالآية المشهورة لما قال طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. لأن المسيح جاء إلى الجليل اللي هي الشعب الجالس في الظلمة والجالسون في أرض ظلال الموت. أقول له يا رب أنت قدامك الخريطة مش لاقي غير الجليل اللي تختارها، ومش لاقي غير الناصرة اللي تعيش فيها، ويبقى اسمك الناصري واسمك الجليلي واحنا كلنا اللي مشينا وراك، يبقى احنا كمان ناصريين زيك ونصارى. حتى الواحد لما يتعمد يقول لك ايه هننصره، هيبقى من الناصرة. والحد يوم الاحد اللي فيه تعانيد كتير بنسميه حد الايه؟ تناصير، يعني بيبقوا ناصريين الناس دول، يبقوا نصارى. ما انتش يا رب لاقي غير الجليل والناصرة، يقول لي يعني طب ما انا في ميلادي ما لقيتش غير مزود بقر، والام اللي دورت عليها كانت ام فتاة يتيمة غلبان، والتلاميذ اللي اخترتهم كانوا صيادين سمك وناس غلابة، واللي كنت بقعد معاهم طول الوقت العشارين والخطاه والمنبوذين واللي ملهمش حد يفكر فيهم ولا يذكرهم. الله لم يأتي إلينا ليتشرف بحسبه ونسبه والمدينة اللي اتولد فيها، ولكنه جاء إلينا لكي يشرف الجنس البشري. وكأنها كانت من ضمن الخطة الإلهية كنوع من التمويه. عارفين التمويه يعني ايه؟ يعني لما يجي مثلا حد عظيم في الدولة زي رئيس الجمهورية او رئيس الوزارة هيروح مشوار معين، هم ينشروا الامن في شارع طويل جدا فالناس تعرف انه هيعدي من هنا، ويقعد العساكر واقفين طول النهار، يكون هو راح المشوار من حتة تانية ورجع، وبعدين يلموا العساكر عشان لو حد ناوي يعمل هجوم ويأذي الموكب يتخدع يعمل تمويه. فربنا من ضمن التمويه اللي عمله للشيطان وللناس، لان لو ناس اكتشفوا بسرعة ان المسيح هو الله ما كانوش يستحمله، ده لازم الحكاية تعلن للانسان بالتدريج. لو ان المسيح ولد من عيلة كهنوت زي يوحنا المعمدان، لو تولد في مدينة اورشليم، لو تولد في قصر الملك، كان هيبقى الكلام معقول. لكن لا عيلة كهنوت ولا بيت يشرف ولا مكان يستقبله ولا مدينة عدلة عشان الناس تقول مش ممكن يكون ده، بعدين يكتشفوه بالتدريج. هذا الكلام كله عن كلمة الجليل. اما عن كلمة الناصرة، فكلمة الناصرة كلمة عبري معناها القضيب او المحروسة، وزي ما قلنا هي مدينة في الجليل على جبل مرتفع. اللي يزور الناصرة ممكن منها يشوف على بعد جبال اخرى زي جبل الكرمل اللي كان عايش فيه ايليا النبي، وزي جبل طابور اللي تجلى عليه المسيح، وزي جبل حرمون اللي ورد ذكره في المزمور، ويشوف من فوق الجبل بتاع الناصرة من بعيد البحر الابيض المتوسط. فهو مدينة موقعها جميل جدا، يقدروا يشوفوا كل اللي حواليها. تستطيع انك انت تتأمل السنوات الاولى من حياة المسيح كيف كان يخرج من بيته ويتأمل في الخليقة العظيمة التي هو خلقها من فوق جبل، وشايف حواليه الجبال والمزارع والبحار والدنيا الجميلة اللي ربنا خلقها. اهل الناصرة بالرغم ان هم مفروض يكونوا اصدقاء للمسيح ويفتخروا بيه ان هو واحد من بلدهم، يعني الواحد فينا كده لما يلاقي حد من حينا بقى رئيس كبير وبقى وزير بقى عضو مجلس الشعب، الواحد يتفاخر ويقول ده من بلدنا، ده من شارعنا. لكن اهل الناصرة كانوا اكتر ناس عكس المسيح ولم يقبلوا. في انجيل لوقا اصحاح 4 يقول ايه في الآية 22، كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف؟ عرفوا ابن يوسف ليه؟ لأنه ابن الحتة. في الآية رقم 16 جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فلما بدأ يتكلم قالوا الكلام ده، فالمسيح رد عليهم قال لهم ايه: على كل حال ان تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك، وقال لهم الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه. انتوا مش قابليني مجراش حاجة، ما هو مفيش نبي مقبول في وطن، تلاقي الغرب يمجدوه واهله وقرايبه يحتقروه. المسيح نفسه قالوا عنه انه هو مختلف، وقال لهم المثل ان ارامل كثيرة كنا في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء ولم يرسل ايليا الى واحدة منها الا الى امرأة ارملة الى صرفة صيدة. بالرغم ان هو النبي بتاع اسرائيل، لكن ولا واحدة في اسرائيل استقبلت ايليا، واحدة غريبة من صرفة صيدة. وبرز كثيرون كانوا في اسرائيل في ايام اليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم الا نعمان السرياني من سوريا، فامتلأوا غضبا. جميع الذين في المجمع امتلأوا غضبا حينما سمعوا ذلك، فقاموا دول بتوعه اهله النصرة، فقاموا اخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه لأسفل. اما هو فجاز في وسطهم ومضى وانحدر الى كفر نحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت. اهل الناصرة رفضوه وكانوا عايزين يموتوه. مرة تانية يذكر كلام زي كده في متى اصحاح 4 والآية 13: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتالي. دي بتوضح بقى أن المسيح اتولد في بيت لحم، عاش فترة طويلة في الناصرة، لما بدأ يخدم وهو عنده 30 سنة، بعد ما تعمد ترك الناصرة واتى وسكن في كفر نحوم. كفر نحوم مدينة اخرى من مدن الجليل. ليه؟ لان اليهود الساكنين في الناصرة لم يقبلوه. خسارة، ضيعوا فرصتهم فان يكون المسيح يبدأ خدمته معهم. ومرة تاني في انجيل متى اصحاح 13 الآية 54، شوفوا المرة الأولى في اصحاح 4 بيقول ان هو ساب الناصرة وراح سكن في كفر نحوم. هو بيخدم فات على الناصرة. يقول: ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه الحكمة؟ فكانوا يعثرون به، مش مستحملين. أما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. ولم يصنع هناك قوات كثيرة. ليه؟ لعدم إيمانه. معك حق يا فيلبس لما تقول أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح. نفس القصة ذكرت أيضا في إنجيل مرقس إصحاح 6. ومع ذلك كان اللقب اللي لسق بالمسيح وبينا كلنا أنه الناصري. حتى أبائنا الرسل وهم بيكرزوا بالمسيح، معلمنا بطرس في أعمال الرسل إصحاح 2 قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجلا قد تبرهن لكم إلى آخر. بيتكلم عن المسيح لانه يسوع الناصري، ده في اعمال 2. ونفس الكلمة يقولها معلمنا بولس في اعمال 26، بيقول له ايها الملك اغريباس، ده واقف بولس بيتحكم قدام اغريباس، لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا؟ انتوا ليه مش مصدقين ان الله ممكن يقيم اموات؟ فانا ارتأيت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري. انا نفسي كنت ضده، وفعلت ذلك ايضا في اورشليم. وبدأ يحكي له القصة بتاعت ظهور المسيح ليه وإيمانه وقبول الإيمان. لكن يهمني ان بولس الرسول قال له يسوع الناصري. وطبعا لما بيتكلم مع أغريباس بكلمة يسوع الناصري، معناها ان شهرة بتاعت المسيح بقت بهذا اللقب. سيد المسيح نفسه لما ظهر لشاول الترصوصي وقال له من انت يا سيد؟ فقال له ايه؟ انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. وفي مرة السيد المسيح كان معدي وكان فيه الراجل الاعمى اللي اسمه بارتيماوس في مرقس 10، فبيسأل الاعمى ايه الهيصة دي، في ايه؟ فقالوا له ده يسوع الناصري. فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. كويس ان بقت شهرة المسيح انه الناصري، ومع ذلك هو ابن داود، فالناس فهمت ان هو اساسا مولود في بيت داود في مدينة داود اللي هي بيت لحم، ولكنه عاش في الناصرة. وعلى الصليب كتبوا اليافطة ايه؟ يسوع المسيح ملك الناصري ملك اليهود. يسوع المسيح الناصري ملك اليهود. في انجيل متى ذكر المرة اللي فاتت قلناها انه عاد وسكن في الناصرة لكي يدعى اسمه ناصريا كما قيل بالانبياء. لو عدنا ندور في النبوات نقول فين جت حتة ان هو هيبقى ناصري؟ مفيش ولا نبوة بتقول ان هو هيدعى ناصريا. عشان كده معلمنا متى وهو بيذكرها قال ايه؟ اتى وسكن في مدينة يقال له ناصرة لكي يتم مقيلة بالانبياء. ما قالش مقيلة بالنبي القائل. مين النبي اللي قال كده؟ قال لا، ده الانبياء كلهم قالوا كده. مرة قال لك كما قيل بأرميا النبي وجاب نبوة بتاعت أرميا، لكن شمعنا دي قال كده كما قيل بالأنبياء؟ لأنها لم تأتي بنفس اللفظ في نبوة معينة، لكنها جت بنفس المعنى في نبوات كثيرة. ايه بقى المعنى؟ في كلمة انا قلت لكم كلمة ناصرة معناها قضيب او محروسة، المدينة المحروسة يعني. لكن في كلمة عبرية تتنطق نصر او نسر او نتسر، معناها بالعربي غصن. غصن، والغصن برضو منه كلمة قضيب يعني. سيد المسيح ذكر عنه اكتر من مرة لقب في النبوات انه اسمه الغصن. فالاباء قالوا دي تفسيرها، كلمة غصن في العبري نصر او ناصر او ناصرة، فلما يتقال ان هو هيبقى ناصري يبقى دي معناها ما ذكر في النبوات ان هو الغصن. هقرأ لكم كم نبوة فيها كلمة الغصن دي. فأشعية 11:1 يقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينبض غصن من اصوله. وفي اشعياء 4:2 يقول في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا. وفي اشعياء 53:2 يقول نبت قدامه كفرخ وكغرس من ارض يابسه، اسف، وكعرق من ارض يابسه، كعرق من ارض يابسه. وفي ارميا 23:5-6 يقول ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر للمسيح فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض، في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. نفس النبوة دي جت مرة في ارمية 23 ومرة تانية في ارمية 33. في زكريا يقول كلمة اوضح، لاني ها انا بآتي بعبدي الغصن. تقولي طب ده بيقول عبدي، ايوه، المسيح ابن وعبد، ابن من جهة اللاهوت وعبد من جهة الناسوت، ابن الاب من جوهر الاب ومساوي له في الالوهية والربوبية والمجد والكرامة وكل الصفات، وصار ابن انسان فبقى زينا بالظبط في كل الصفات، ومنها ان هو يبقى عبد، عبد للاب، ابن من جهة اللاهوت وعبد من جهة الناسوت. فأنا بآتي بعبدي الغصن اللي هو المسيح. ومرة تانية في زكريا يقول هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. فالمسيح جاء غصنا، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. بص المنظر اللي بيشبهه هنا الانبياء ازاي. الله زمان زرع كرمة اللي هي بني اسرائيل، وكان امله ان هذه الكرمة تجيب ثمرا جيدا، فاجابت ثمر وحش. وياما اشعياء اتكلم في الحكاية دي وقال لهم ماذا يفعل لكرمي وانا لم افعله، ليه كنت منتظر انه يجيب ثمرا جيدا يجيب ثمرا رديئا. وقال كده يعني احكموا بيني وبين كرمي، لانشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم ثورك وبنى برجا في وسطه ونقر فيه ايضا معصرة، فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا، فحكم بالهلاك على هذه الكرمة. وقال خلاص دي ما فيش منها ثمر، ما فيش منها رجا. والكلام ده قاله السيد المسيح في الامثال. لكن تخيلوا معايا ان الفلاح اللي بيزرع زعلان على الكرمة اللي باظت، واقف قدام سيده صاحب الكرمة يقول له انا متأسف في الحقيقة، انا عملت كل ما يعمل عشان تطلع كويسة ما فيش فايدة. قال له خلاص اهلكها ونعمل غيرها، دي ما تستاهلش التعب. فالفلاح بيتفقد الكرمة وهو حزين لانه هيقطعها ويرميها في النار. فوجئ ان هناك غصن طالع من الكرمة، غصن جيد ومليان ثمرة رائعة. ففرح وجري على سيده صاحب الكرم وقال له انا لقيت لك حاجة اعجوبة مش ممكن تحصل. قال له ايه؟ قال له الكرمة الفاسدة طلعت غصن جيد. قال له خلاص خد الغصن الجيد ازرعه من جديد يطلع كرمة جديدة، وكل الكرمة القديمة ايه؟ اهلكها. ف فصار المسيح غصن وجدر، فرع واصل، نبت من الكرمة اليهودية وصار جدر جديد للكرمة الايه المسيحية، والكرمة القديمة هلكت. هلكت في اليوم اللي فيه المسيح قال عن التينة التي لم تثمر لن يأكل منك ثمر أحد إلى الأبد، لن يأكل منك أحد ثمر إلى الأبد. ليه؟ لأن انتهت الأمة اليهودية وبقى في غصن جديد، فرع جديد بأصل جديد لكرمة جديدة. قال أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. طب الكرمة القديمة اللي جه ذكرها في سفر المزامير مزمور رقم 80 اللي بيقول فيها كرمة من نسر نقلت، كرمة من نسر نقلت اللي هي إيه؟ بني إسرائيل. طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله غطت، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. وبعدين يقول له فلماذا هدمت جدرانها؟ فيقطفها كل عابري الطريق، يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود ارجع عنا واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، الغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. مش ممكن الجمال بتاع النبوة دي. الغرس الذي غرسته يمينك هو بعينه الابن الذي اخترته لنفسك. في مزمور 80 هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك. إشارة للمسيح اللي هو ابن آدم وفي نفس الوقت هو كرمة. تقول لي هو كرمة نبات ولا إنسان؟ ما قال أنا الكرمة وأبي الكرام، يبقى أنت ابن الآب زيك زيه ولا أنت الزرعة اللي هو زرعها؟ يقول أنا الاثنين، اللاهوت والنسوت، انا ابنه وانا صنعته. ابنه مساوي له في الجوهر زي ما اي راجل فيكم عنده ابنه مساوي له في الجوهر، بني ادم زيك زي طبيعة البشرية، وفي نفس الوقت يصير صنعة يديه من جهة النسوت. عمركم شفتم نجار ابنه ترابيزة؟ الابن حاجة والترابيزة حاجة تانية. عمركم شفتم فلاح ابنه شجرة؟ ابنه حاجة شجرة حاجة تانية. عمركم شفتم اله ابنه انسان؟ هو ده اللي حصل في المسيح، ابن الاله يصير انسان. فيقول كده الغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك، احينا فندعو باسمك يا رب اله الجنود، ارجعنا انر بوجهك فنخلص. دي اللي بناخد منها اللحن اللي بنقول فيه ايها الرب اله القوات ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، هذه التي غرستها يمينك، اصلحها وثبتها. فالمسيح هو الغصن، الغصن اللي نبت من كرمة فاسدة. بس خلي بالك البرعم اللي طلع منه الغصن الجميل كان برعم جميل، اللي هو مين؟ ها؟ عذراء مريم، الشخص الوحيد العدل في هذه الكرمة الفاسدة. كان برعم جميل طلع منه المسيح اللي هو أبرع جمالا من بني البشر. قالوا ناخده، هو ده الشيء الوحيد الصالح اللي خرج من اليهودية. بقى انتم مستغربين، امين الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ طب ما تقول لي امين البشر ممكن يكون شيء صالح؟ ايوه طلع بمعجزة شيء صالح من كرمة فاسدة، وبالاخص من الجليل، وعلى وجه الخصوص جدا من الناصرة، ويطلع يصير اصلا جديدا لكرمة جديدة. عشان كده احنا ناصريين، اصلنا كان غصن. كمان كلمة ناصري زي ما شرحت لكم من شوية، كانوا بيحتكروا الناصرة والآيات اللي جبناها. ففي بعض المفسرين قالوا ان يدعى اسمه ناصريا كما قيل بالانبياء، يقصد ان الانبياء قالوا عن المسيح انه هيبقى محتقر. كلمة محتقر يساوي كلمة ناصري. ففي نبوات تتكلم عن المسيح انه محتقر. في مزمور 22 يقول ايه؟ المزمور ده مهم جدا لانه يتكلم عن المسيح كأنه يراه رؤية العين. اللي اوله كلمة ايه؟ حد يعرف؟ اوله الهي الهي لماذا تركتني؟ في وسط الكلام بيقول اما انا فدودة لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. ده داود اتكلم عن المسيح انه هيبقى عار ومحتقر، يعني ناصر. ومزمور تاني رقم 69 يقول صرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند بني امي، تعيرات معيريك وقعت علي. محتقر. وفي أشعياء 53 يقول عن المسيح محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، مش قادرين نبص عليه من البشاعة بتاعت مسطر عنه وجوهنا. محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. طبعا بقيتها انتم حافظينها، وهو مسحوق لأجل أسامنا الآخر. فالمسيح كان محتكرا عند الناس، عشان كده دعي اسمه ناصريا. نرجع بقى للنص اللي في ايدينا، انجيل لوقا صح 2 آية 41. كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. أبواه يقصد بيهم يوسف النجار والعذراء مريم. العذراء مريم هي أمه حسب الجسد، ويوسف النجار أبوه من حيث الرعاية. كلكم وكل الدنيا عارفة ان يوسف النجار ما هوش ابو المسيح، ومع ذلك ذكر في الكتاب انه ابوه. العذراء مريم لما تاه منهم الرب يسوع هو صغير قالت له هوذا ابوك وانا، كنا نطلبك معذبين، ابوك وانا. قال لها يا عذراء مريم مش هو ده مش ابوه؟ تقول لي ايه طبعا مش ابوه. طب ليه بتقول ابوك؟ الله، هو لازم ابوه معناه خلفه؟ ده بيفتح لنا بقى حتة الأبوة الروحية. ما هو بولس الرسول يعتبر تيتوس ابنه، يقول ابني الصريح في الإيمان، ويعتبر تيمساوس ابنه، يقول فتقوى أنت يا ابني بالنعم، ويعتبر إنسيموس ابنه، يقول ابني الذي ولدته في قيودي. ويوحنا الحبيب في رسالته يقول يا أولادي الذين أحبهم بالحق. ففي حاجة اسمها الأبوة الروحية، يطلع لك واحد يقول لك ده المسيح قال لا تدع لكم ابا على الارض. ليه تقول للقسيس يا ابونا؟ تقول له ما انت لازم تفهم قصد المسيح. لو قصده لا تدع لكم ابا على الارض على وجه الاطلاق، مفروض كل واحد يرجع بيته ما يقولش لابوه يا بابا، يقول له يا اخ، يقول له يا ابني تأدب عيب، يقول له ده المسيح هو اللي قال لنا كده، قال لنا لا تدع لكم ابا على الارض، يبقى انت من النهارده ورايح ما انتش ابويا ولا اعرفك حسب الايه. ينفع؟ يقول له يا ابني ده الكتاب بيقول اكرم اباك وامك، يقول له لا كنت هكرمك ايام ما كنت ابويا، دلوقتي المسيح قال لي مالكش اب. تفتكر يكون المسيح قصده كده؟ مش ممكن. دي مشكلة الناس اللي بيفهموا من عندياتهم، يمسك النص يقول لك اهي آية صريحة وينسى ان ليها معنى، توقعه في مطبات على طول. كان قصد المسيح لما قال لا تدعوا لكم ابا على الارض ان احنا لا نلقي رجاءنا على احد بصفته اب. الاب الحقيقي هو الله، لكن ما يمنعش ان انا اكرم ابويا وامي. واحد راجل كبير اقول له اتفضل يا بابا، واحدة ست كبيرة اقول له اتفضل يا ماما، تبقى امي وده ابويا. ففي ابوة روحية. لما اكمل كان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح. طبعا دي بناء على الاوامر اللي في الناموس في سفر الخروج، يقول له ايه؟ ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يختاره، اللي هو يقصد دي اورشليم، في عيد الفطير وعيد الاسابيع وعيد المزار، ولا يحضروا امام الرب فارغين. دي جت في تثنية 16:16 وذكرت في خروج اكتر من مرة. كان حسب الناموس يجب ان الذكور الرجالة يخرجوا من بيوتهم في العيد ويروح يصلوا في اورشليم ويقدموا الذبيحة ويرجعوا تاني. مع الوقت بقى ممكن كمان ياخدوا مراتاتهم معاه. يعني ذكر في سفر صمويل ان القانا وحنة وفننة كانوا بيروحوا يعيدوا في اورشليم ويرجعوا، فممكن الراجل ياخد زوجته معاه. عشان كده طلعت العذراء مع يوسف النجار. وكان الاطفال يلتزموا بتنفيذ هذا الناموس بدءا من سن 12. لو اصغر من كده كان ممكن الاب لوحده يسافر ويسيب مراته مع عياله عشان مشاوير ما تتعبهمش، لكن من سن 12 الولد يلتزم بتنفيذ الناموس. وسن 12 كانوا بيعملوه طقس كده في الهيكل ويسموه ابن التوراة، ابن الناموس، ابن الوصية، الولد اللي جه وحضر وبدأ يدخل فيه رجالة بني إسرائيل. كان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم، معناها انهم كانوا ملتزمين بالنظام وبالناموس وبالاحتفال بالاعياد. اما من جهة عيد الفصح، كلمة الفصح كلمة عبري معناها بالعربي عبور، ولما اليونانيين نطقوها نطقوها بصخة، ما هي قريبين من بعض، فصح النطق العبري بتاعها فصح، والجماعة اليونانيين ما يعرفوش ينطقوا الحاء فسموها بصخة، زي اللي مقولك يا حبيبي ما يعرفوش ينطقوا الحاء. واحنا الأقباط اخذناها عن اليوناني وكتبت في اللغة القبطية بصخة معناها عبور، وكلمة باس بالانجليزي معناها عبور. باس جاية من الاصل العبري باس، بسخة. وعيد الفصح كانوا بيحتفلوا بيه كل سنة في يوم 14 نيسان. السنة اليهودية سنة قمرية، فيوم 14 دوت ليلة الايه؟ البدر، قمر 14. عشان كده كل سنة بيبقى عيد بيتغير معاده، لان الشهر القمري بيتغير. ويحتفلون في عيد الفصح بتذكار عبور الملاك المهلك على البيوت، بيقتل الاطفال او الابكار بتوع المصريين، ولا يقتل ابكار بني اسرائيل. وايضا يحتفلون بتذكار عبورهم في البحر الاحمر. يبقى العبور هنا حاجتين، عبور الملاك المهلك وعبورهم في البحر الاحمر. هذا العيد من اوله لاخره رمز للمسيح، لان المسيح ذبح من اجلنا كمثل الخروف الذي ذبح من اجل بني اسرائيل. دم المسيح انقذنا من الموت زي ما دم الخروف انقذهم من الموت. في داخل البيت اكلوا الخروف زي ما احنا جوه الكنيسة بناكل جسد الرب ونشرب دم. وبعد كده عبروا البحر زي ما احنا اتعمدنا، خرجوا للبرية زي ما احنا بنجاهد في البرية، جاب لهم من السماء زي ما احنا بناكل جسد ودمه، جاب لهم مية من الصخرة زي ما جنب المسيح انفتح وخرج منه دم وماء. المسيح عنده 12 سنة وطالع يحتفل بعيد الفصح، عمال يقول ايه في قلبه، يقول العيد ده بتاعي انا، كل الناس دي جاية تحتفل بيا. بيحتفلوا بيا على مستوى الرمز، لكن هيجي وقت يحتفلوا بيا على مستوى الحقيقة. سيد المسيح بيقول انا دلوقتي عندي 12 سنة، في مثل هذا اليوم لما يكون عندي 33 سنة هاذبح، وفي هذا المكان اللي انا داخل فيه هيحكموني. ورئيس الكهنة اللي قاعد هناك ده بيقدم ذبائح بمنتهى التقوى والوقار، هو اللي هيحكم عليا بالاعدام. ويبص المسيح من بعيد على جبل الجلجسة ويقول هذا هو موضع راحتي، هو ده الموضع اللي انا هأتم فيه مشيئة الآب واخلص البشر. يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه من طفولته. للمرة اقول لكم ان اليهود كانوا يحتفلون في السنة بسبعة اعياد، كان اعظمهم واكبرهم هو عيد الفصح اللي اسمه كمان عيد الفطير، بالرغم ان هم عيدين. عيد الفصح كان لمدة يوم، اخر النهار يبتدوا بعيد الفطير يستمر سبعة ايام. فاشتهروا الاثنين مع بعض، يعني مثلا النهاردة الاثنين، لو النهاردة عيد الفصح عند اليهود يبقى طول النهار بيحتفلوا بالفصح، يدحوا الخروف بين العشائين ويشووه ويبتدوا ياكلوه، وبعد كده على طول يبدأ عيد الفطير. وكان اهم اجراءاته ان ما يكونش في البيت خمير، والخمير يرمز للخطية. يقعدوا اسبوع بحاله ياكلوا عيش غير مختمر ترمز للعيشة اللي هنعيشها من غير خطية، اسبوع يرمز للعمر كله. فاول عيد الفصح يرمز لموت المسيح، تاني عيد الفطير يرمز لحياة الطهارة اللي نعيشها مع المسيح. كان في عيد تاني اسمه عيد البكورات. كان عيد البكورات اثناء عيد الفطير بيعملوه في اليوم الثالث للفصح، يجيبوا بكر السمر بتاعهم، يعني اللي زرع قمح يجيب كم سنبلة، اللي زرع عنب يجيب كم عنقود، واللي زرع تين اللي زرع رمان غيره، كلهم يجيبوا البكورات ويرددوها امام الرب، يقولوا له دي حاجة بتاعتك بنقدمها لك، ده البكورات. وهذا العيد يرمز لقيامة المسيح، انه بعد ثلاثة ايام من ذبحه قام عشان نقدمه للاب، نقول له دوت بكر الراقدين،
ده بكر البشر اول واحد يطلع لك فوق. بعد 50 يوم من عيد الفصح كانوا بيحتفلوا بعيد الحصاد، يجتمعوا ويحتفلوا بالحصاد العظيم اللي ربنا جاب لهم به خير كتير. وهذا العيد كان رمز لحلول الروح القدس، خصوصا ان هو فعلا حل على التلاميذ في هذا اليوم عيد العنصرة. اسمه باليوناني بنتيكوستي، معناها 50. وكان في عيد اسمه عيد الابواق، كانوا فيه يمسكوا ابواق ويبوقوا بهتاف عظيم ويقولوا الحان ومزامير، ودوت يرمز لمجيء المسيح الثاني لما الملائكة هيبوقوا بالابواق. وعيد اخر اسمه عيد الكفارة، اللي كان فيه رئيس الكهنة بيدخل لقدس الاقداس، هي دي المرة الواحدة، وده يرمز ليوم الجمعة العظيمة. اخر عيد اسمه عيد المظال، كانوا بيسكنوا فيه خيام حوالين اورشليم عشان يتذكروا ايام ما كانوا متغربين في برية سيناء وسكنين في خيام، حتى نفس ربنا كان ساكن في خيمة في وسطهم اسمها خيمة الاجتماع. وعيد المظال يرمز الى غربتنا في الارض ويرمز الى التجسد. فاكرين لما كنا بنتكلم عن ابونا ابراهيم وقلنا ان الخيمة ترمز للتجسد والمذبح يرمز للفداء. كان السيد المسيح في هذا العيد رايح اورشليم. لما كانت له 12 سنة صعدوا الى اورشليم كعادة العيد. المسيح هنا بيورينا انه يحترم الطقس الممارس، بيطلعوا ويطلع معاهم، يحضروا العيد يحضر معاهم. نفس القصة قيلت عن صموئيل النبي، ان ابواه كانوا بيروحوا العيد وهو لما كبر ودوه هناك وسابوه عند عالي الكاهن. وبعدما اكملوا الايام اللي هو الاسبوع بتاع العيد اللي بيشمل عيد الفصح وعيد الفطير، عند رجوعهما بيوسف ومريم بعدما اكملوا الايام، بقى عند رجوعهما الصبي يسوع في اورشليم ويوسف وامه لم يعلما. واذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الاقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع الى اورشليم يطلبانه. الناس وهم رايحين يعيدوا وهم راجعين كانوا بيمشوا في قوافل عشان يحموا بعض من اللصوص. فعادة كان ايه، الرجال يمشوا مع بعض والسيدات يمشوا وراهم مع بعض، وما بينهم الاطفال رايحين جايين يلعبوا بين الرجالة والستات، بيجري عند ابوه يرجع عند امه والعيال يلعبوا مع بعض، وحاجة جميلة عيد الناس بتعيط. فعدى يوم بحاله يسوع ما هواش مع مريم ولا مع يوسف، وكانت العذراء تظن انه مع يوسف ويوسف يظن انه مع مريم. لما بيعدي اليوم بيجي بيته، فتلاقي كل واحد يدور على مراته يقعد معاها للصبح. فاتقابلوا ولم يجدوا يسوع، قعد يسألوا عليه في وسط الناس والقرايب والمعارف، مش موجود. قالوا يبقى احنا سبناه في اورشليم. رجعوا اورشليم يدوروا عليه، طبعا اذا كانوا هما قضوا يوم بحاله في المشوار يبقى هيرجعوا في يوم بحاله، وهناك قضوا اليوم الثالث في البحث عنه. وبعد 3 ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم يسألهم. على طول كلمة 3 ايام يجيب لك ايه في دماغك؟ ها، القيامة على طول. اقول لها يا ستي يا ام عذراء مريم، انت النهاردة في عيد الفصح والمسيح غاب عنك 3 ايام ورجع لك تاني، ده تمهيدا للي هتشوفيه بعد كده. وايضا في عيد الفصح لما يبقى عنده 33 سنة هيغيب عنك 3 ايام ويرجع لك تاني. لم يكن عبثا ان يذكر الكتاب ان هم وجدوه بعد 3 ايام. وثلاثة ايام هي ايضا فيها اشارة للثالوث القدوس. لقد وجدوا يسوع فعرفوا الثالوث وفهموا القيامة. كل من يلتقي بالرب يسوع هيعرف الثالوث ويعيش في القيامة. وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجورته. ما هم مش عارفين ان دوت كلمة الله وان اللي قاعد في وسطهم ده هو حكمة الله وقوة الله، هو ابن الله بالحقيقة. محدش درياه، فشايفينه بيجاوب اجابات ما حصلتش. يقولوا احنا الشيوخ الكبار مش فاهمين اللي هو فاهمه، ولا بنفسر التفسير اللي بيقولها، ولا عندنا فكرة عن الاسئلة اللي بيسألها. بعد قليل سوف يجلس الرب يسوع مع نيقوديموس ويقول له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا؟ اهو قالها لهم هو عنده 12 سنة بطريقة اخرى. كان الرب يسوع عجيبا وفريدا في تعليمه حتى وهو طفل. قيل عنه في انجيل متى بهتت الجموع من تعليمه لانه كان يكلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كلام جديد بنبرة جديدة بسلطان وتفاسير مش عارفينها. انا بتخيل الرب يسوع يقول لهم انتوا ليه بتحتفلوا بعيد الفصح؟ فيقولوا له عشان نتذكر ابائنا لما خرجوا من ارض مصر. طب احنا مالنا والابائنا دي حاجة قديمة، ليه ما يكونش دوت رمز للمسيا اللي انتوا مستنيينه؟ ليه ما يكونش رمز لان المسيا سوف يذبح وهيعبر الناس في مية ويأكلهم من من السماء؟ يقولوا لي يا واد انت جبت الكلام ده منين؟ ازاي تقول الكلام العجيب ده؟ فعلا كلامك مظبوط، وما عد علينا المفاهيم دي. يقول لهم طب ليه بتاكلوا فطير؟ كان يسأل ويجاوب. فهم تعجبوا من ايه؟ من فهمه واجوبته واسئلته. كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه واجوبته. بينما كان يسمعهم ويسألهم. طب هو بيسأل ولا بيجاوب؟ بيسأل اسئلة تحيرهم وهو اللي ايه اللي يجاوبهم. ما هو طفل 12 سنة. قيل عنه ايضا في انجيل لوقا بعد ما بدأ خدمته يعني كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون اليس هذا ابن يوسف؟ وفي انجيل يوحنا اصحاح 7 فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم. كلمة لم يتعلم مقصودة ان ما قعدش عند واحد من معلمين يفهموا الناموس ويحفظوا الايات ويشرح له، لقوه كده فجأة بيعرف. فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي؟ هل هو من الله يعني هل هو بحسب اللاهوت، ولا بتكلم من نفسي يعني زي اي بني ادم حسب الناسوت؟ حاجة عجيبة. وفي نفس الاصحاح اللي هو يوحنا 7 في الآية 46 كان رؤساء الكهنة ارسلوا خدام يقبضوا على المسيح فيقول فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان. رايحين يقبض عليه انبهروا بتعليمه فرجعوا قالوا ما نقدرش نقبض عليه ده محدش في الدنيا يتكلم زي. فاجابهم الفريسيون لعلكم انتم ايضا قد ضللتم. ياريت الواحد لما يسمع كلمة ربنا يتضع ويسمعها مش يقعد يقاوح. قالوا لهم لعل احدا من الرؤساء او من الفريسيين امن به. طالما الرؤساء والفريسيين ما امنوش يبقى ده مضل ما تخدش على كلامه. ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. ده الرؤساء زعلانين ان الشعب بيسمع كلام المسيح. واحد بس اللي دافع عنه اللي هو نيقوديموس. قال لهم نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم لعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل. اجابه وقال له لعلك انت ايضا من الجليل فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. ينفع شوفوا الاحكام غير العادلة. بيقولوا لهم بيتكلم كلام ما فيش زيه. يقولوا لا ما هم حدش يصدقه بدليل ان الرؤساء ما صدقهوش وبدليل ان هو من الجليل. كان الرب يسوع يتكلم بحكمة فائقة وهو ما زال طفل عنده 12 سنة. كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه واجوبته. انا عايزكم تقعدوا تتخيلوا ايه الاسئلة اللي سألها المسيح وايه الاجابات اللي قالها له. ممكن يقول لهم طب ايه معنى الحية اللي رفعها موسى في البرية؟ يقولوا له حقيقة هي معجزة. طب ايه تفسيرها يعني؟ شمعنى حية تترفع على سارية يعني؟ هو واحد لما يبص على السارية كده يخف. قالوا له ده مكتوب في الناموس. طب ليه؟ يقولوا مش عارفين. يقول لهم ما يكونش دوت اشارة للمسيا انه هيتعلق على خشبة عشان يشيل اللعنة عن الناس. يقول له طيب ما هو ايه دخل المسيا في الحية؟ يقول لهم ما يكونش يعني زي ما الحية بتمشي في الارض تلدغ الناس والجسد بتاعها فيه سم وما المسيا ياخد جسد ما فيهوش سم زي النحاس كده ويبقى فيه نقاوة لان النحاس يرمز للنقاوة ويتعلق على سارية فاللي يشوفه يخف. يقول لي يا واد انت جبت الكلام ده منين؟ احنا عمرنا ما فكرنا فيه. لا ابائنا قالوا لنا كده ولا معلمينا. واحد يرد يقول له ده انا واخد دكتوراه في الناموس وما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله بس كلامك حلو ومنطقي. كانوا مندهشين من اجوبته ومن فهمه. العذراء مريم ويوسف النجار لما ابصراه اندهشا. قالوا ايه اللي مقعده في وسط الكبار وكل الناس مشدودة وعمالة تسأله كأنه كبير. وقالت له امه يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. طبعا شوفوا الذوق والاتيكيت اللي عند عذراء مريم. ما قلتلوش انا وابوك. قلت له ايه ابوك وانا. وهي عارفة ان يوسف ما هوش ابوه لكن هو ابوك. ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. ايه اللي عذبكم؟ وانت كنت خايفة عليه؟ تقول لي حاشا انا فاهمة ان هو الله الظاهر في الجسد مش ممكن يتوه ولا يموت ولا يحصل له حاجة. امال ايه؟ تقول انا اتحرمت منه 3 ايام ما تعذبش ازاي ابني؟ قال لها صبرك صبرك شويتين مش هتشوفيه خالص وتدوري عليه ما تلاقيهوش. عندما يخرج للخدمة ويقول ها امي واخوتي اللي بيسمعوا كلام الله ويحفظوه وتدوري عليه ما تلاقيهوش. شويتين تاني هيؤخذ منك ويصلب ويغيب عنك 3 ايام وتبقى معذبة برضو. هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. في ناس كتير بيطلبوا المسيح لكن بيطلبوه ليه؟ في واحد يطلبه علشان يأكله زي لما عمل معجزة اشباع الدموع كانوا عايزين يعملوا ملك. وفي ناس تاني بتطلبه عشان تجربه زي الكتبة والفريسيين اللي كانوا بيصطادوا بكلمة من فمه، وناس بتطلبه عشان تصلبه، وناس تطلبه عشان تسمع كلام وتتعلم وتمجد اسمه القدوس. احنا بنطلبه عشان كده برضه. رد المسيح وقال ايه؟ لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ هي بتقول له أبوك وأنا كنا بطلبك. قال لها لا، أنا كنت فيما لأبي، أبي الحقيقي، أبي السماوي. كان المسيح كثيرا ما يتكلم عن الآب السماوي بأنه أبوه الخصوصي، لما قال لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، لما قال أبي يعمل وأنا أيضا أعمل، لما يقول للآب السماوي أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، ينبغي أكون فيما لأبي. وأبوة الآب السماوي للمسيح معناها المساواة في الجوهر، وعشان كده اليهود ما كانوش يطيقوا يقول عن الآب السماوي إن أبوه، يقول لك مسكوا حجارة وعايزين يرجموه. فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. يا ما حصل بعد كده المسيح يتكلم مش فاهمين، طبعا فهموا بعد كده بعد القيامة من الأموات. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. خضوع المسيح للعذراء ويوسف النجار درس جميل لإحنا نخضع للآباء والرؤساء والمسؤولين وأولياء الأمر. هو الله ومع ذلك كان خاضع لأمه. كانت أمه العذراء الحلوة تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. كانت العذراء مخزن للنعمة ومخزن للمعرفة، عمالة تلقط شكل المسيح وتصرفاته هو طفل وهو بيكبر، ومخبية كل هذا الكلام في كنزها، وكانت مؤتمنة على سر هذا الملك. أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. طبعا من جهة اللاهوت المسيح لا بيتقدم ولا بيتأخر، اللاهوت ده في ملء الكمالات، لا بيكبر ولا بيصغر. اما من جهة النسوت شابهنا في كل شيء، بيكبر في الجسم، ادي كلمة القامة، في الحكمة يعني في المعرفة وهو طفل بيكبر، والنعمة يعني في 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 العلاقة مع الله عند الله والناس من جهة الآب السماوي ومن جهة المجتمع اللي عايش فيه. احنا دايما لما بنتكلم مع الشباب نقول لهم الآية دي كشعار في اسقفية الشباب، بنقول ان الشاب فينا لازم ينمو في 5 جهات: الحكمة يعني الذهن والمعرفة، القامة يعني الصحة السليمة في الجسد السليم، النعمة يعني النفسية السوية، عند الله يعني العلاقة الروحية، وعند الناس يعني العلاقات الاجتماعية. لازم الواحد يمشي في 5 دول بطريقة متساوية عشان يطلع شخصية متكاملة. لو ركز في حاجة والتانية اهملها يطلع شخصية معوجة. حتى لو ركز في حياته الروحية ولم يهتم بصحة جسده ولم يهتم بنفسيته تكون سوية ولم يهتم بعلاقات طيبة مع الناس، يبقى الحكاية مش مظبوطة. لازم في الحكمة يعني يكون في مثقف، لازم في القامة يعني صحة جيدة، جسد سليم،